السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للتاسع، اليوم الأربعاء الموافق للتاسع عشر من شهر الله المحرم، شهر رجب، سيكون الدرس بإذن الله في كتاب المنتقى للإمام أبي البركات ابن تيمية رحمه الله. ولا زال كلام في أبواب المواقيت. قال رحمه الله: باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيب. وهذا يعود إلى الباب المتقدم، والمراد بالصلاة العصر، ليس على الإطلاق. باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيب، ودلالة الأخبار الأخرى، وأن تعجيلها وتأكيدها مع الغيم خاص بها دون غيرها من الصلوات عند وجود الغيم. أما غيرها من الصلوات فإن أهل العلم يقولون لا يستعجل بها مع الغيم. وهل يكفي غلبة الظن في دخول الوقت، أو لابد من الجزم بدخول الوقت؟ وهذا في مثلا الظهر والمغرب والفجر، فهذه يقول ابن رجب رحمه الله: لم يقل أحد من أهل العلم بتعجيلها وقت الغيب، بل إما أنه يجب التحقق من وقتها، أو يغلب على الظن دخول وقتها عند وجود الغيب. وأن أحمد نص رحمه الله على أنه لا بد من التحقق، وذلك أن هذه الصلوات تعجيلها في وقت الغيب قد يفضي إلى تقديمها على وقتها، وذلك أنها لا تجمع مع ما قبلها، فالظهر لا تجمع مع الفجر، والمغرب لا تجمع مع العصر، والفجر لا تجمع مع العشاء. فإذا قدمت فإنه يترتب عليه، فإنه قد يكون سببا في صلاته في الصلاة في هذه الصلوات قبل دخول وقتها. والأصل بقاء الوقت، وهذا كما تقدم عند الغيم. أما العصر فإنها تجمع إلى الظهر، غاية الأمر أنه لو قدمها فإنه يكون قدمها لما تجمع إليها، وخصوصا في السفر، فإنه في السفر يجوز تقديمها مطلقا، يجوز تقديمها مطلقا مع صلاة الظهر، مع صلاة الظهر. و عند وفي غيره فإنه يجتهد ويعجلها، حين يريد الصلاة، وذلك أن هذه الصلاة المبالغة في تأخيرها قد تفضي إلى إخراجها عن وقتها. إما المختار، وهذا هو الغالب، المختار خاصة مع وجود الغيب. فقال رحمه الله: باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده مع الغيب. عن أنس رضي الله عنه، وهو مالك الأنصاري الخزرجي الصحابي المشهور رضي الله عنه، خادم النبي عليه الصلاة والسلام ونقيبه كثيرة، وكانت وفاته سنة 93 على أشهر الأقوال، وقد جاوز المئة بثلاث سنين، نحو له 100 سنة وثلاث سنوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر له كان له 10 سنين، فلما مات كان له 20 سنة رضي الله عنه، أو 20 سنة. فإذا ضمت إلى هذه السنوات كانت 103 سنوات، 103 سنوات، يعني وهو مدة حياته رضي الله عنه، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك رضي الله عنه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة. وهذه الواو والحال والجملة، هذه مبتدا خبر، هذه في محل نصب على الحال، يعني والمعنى والحال أنها مرتفعة، وهذا يبين أنه كان يديم ذلك، لأن كان هنا ربطت بصلاة العصر، وصلاة العصر تتكرر كل يوم، والمعنى أنه يصليها وهي مرتفعة وهي حية وهي بيضاء نقية. وهذا جاء في الأخبار الكثيرة أيضا الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. فيذهب الذاهب إلى العوالي، والعوالي محلات إلى جهة نجد من جهة المدينة، وأهل العلم يقولون أبعدها ما يكون 8 أميال، وما وفيها أربعة ما يكون مسافة 4 أميال، وفيه ما هو دون ذلك. وأيضا منها منطقة قباء، أيضا قباء أيضا، فيأتيهم والشمس مرتفعة. وهذا أيضا جملة حالية، كلا الجملتين كلاهما حالية، والشمس مرتفعة، رواه الجماعة إلا الترمذي. وهذا دلالته واضحة في تعجيلها، في تعجيلها والمبادرة إليها. إذا كان هذا تعجيلها حال ظهور الوقت وبيان الوقت، فتعجيلها عند وجود الغيب من باب أولى، حتى يحصل المقصود من تعجيلها ويؤمن تأخيرها إلى وقت ينهى عن الصلاة فيه. قال: وللبخاري، للبخاري معلقا، معلقا مجزوما به عن الزهري، وهذا الكلام من كلام الزهري رحمه الله، وقد وصله عبد الرزاق، ووصله أيضا أحمد وأبو داود، وإسناده صحيح إلى الزهري، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه، وهذا عند البخاري، وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك، يعني معنى هذا هذه الرواية عند البخاري، وفيه أنها 4 أميال أو 3 ميلين أو 3، قال وأحسبه قال 4، أحسبه قال 4، يعني من رواية المعمر عن الزهري، لأن الحديث جاء من عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وكذلك أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عنه وعبد الرزاق. وهذا من كلام الزهري رحمه الله، يبين هذه العوالي أو المسافة التي تكون بينها وبين المدينة، وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يبكر بها ويبادر إليها، لأنه إذا كان يصلي عليه الصلاة والسلام والشمس مرتفعة، ثم يذهب الذاهب إلى العوالي، هذه المسافة يصل إليها، ما يعني إذا كان هذه المسافة ومع ذلك يصل إليها والشمس مرتفعة، وقال هنا حية فيها قوتها وحرارتها وسطوعها، فيبين أنه يبادر إليها عليه الصلاة والسلام. قال: وعن أنس رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فأتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا، وإنا نحب أن تحضرها، وإنا نحب أن تحضروها، يعني على هذه الرواية، يعني أنت ومن يكون معك من أصحابك، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصحبه أصحابه أينما توجه صلوات الله وسلامه عليه. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، يعني وهذا أيضا أبلغ، هو انطلق عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر وإذا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس، رواه مسلم. ولا شك أن هذا يستغرق عملا طويلا، وإن كان هذا يختلف بحسب الوقت بحسب الوقت، لكن هذا يبين من حيث الجملة التبكير بصلاة العصر. والمصنف رحمه الله بدأ ذكر في الترجمة أمرين، التعجيل والتعجيل مطلقا، هذا صلاة العصر، والتعجيل وتأكد التعجيل مع الغيب، وهذا سوف يذكره بعد ذلك رحمه الله. قال عن رافع بن خديج، ورافع هذا بن خديج هو بن رافع الأنصاري الأوسي، صحابي جليل رضي الله عنه، له روايات كثيرة، وروايته عند الجماعة، توفي سنة 72 للهجرة رضي الله عنه. قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزورة فنقسم 10 قسم ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس، متفق عليه. يعني ينحرون ثم يذهبون إلى أماكنهم، يعني أوسي من الأوس كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهبون بعد ذلك إلى محلاتهم ودورهم، ثم يصنعون كما وقع في حديث أنس الذي قبل ذلك، وفيه أنهم يأكلون قبل مغيب الشمس، قبل مغيب الشمس. وقدم حديث أنس لأن حديث أنس ربما يكون أبلغ، يعني في حديث أنس أنهم يعني صريح في أن النحر تأخر حتى وصل النبي عليه الصلاة والسلام، أما في هذا كانوا ينحرونه، فقد يبادر بعضهم بذلك. فكان حديث أنس، وإن كان هذا الحديث متفق عليه ودلالة الصريحة، لكن حديث أنس أبلغ في الدلالة على التبكير. قال وعن بريدة الأسلمي، هو بريدة بن حصيب أبو سهل الأسلمي رضي الله عنه، توفي سنة 63 للهجرة، قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيب، في اليوم الغيب، فإن من فاته صلاة العصر حبط عمله، حبط عمله. رواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث المصنف رحمه الله أورده للدلالة على ما ذكر رحمه الله، لكن هذا اللفظ لا يصح، وهو وهم، مع أن ظاهره في الحق في ظاهر مع أن ظاهر الحديث العموم، لكن حين قال فإن من فاتته صلاة العصر يدل على الخصوص، وإن كان قد يقال لو أخذ بها ظاهر اللفظ أن الحديث عام ووافق صلاة العصر ثم قال ما قال عليه الصلاة والسلام، لكن هذا اللفظ خلاف اللفظ الذي في صحيح البخاري عن بريدة رضي الله عنه، والذي في صحيح البخاري عن بريدة من رواية أبي قلابة عن أبي المليح عامر ابن أسامة ابن عمير الهذلي تابعي جليل، وأبوه أسامة عمير صحابي عن بريدة رضي الله عنه، فرواية أبي المليح ورواية المليح ليست عن أبيه رضي الله عنه، ما روايته عن بريدة، قال عن بلاه عن بريدة رضي الله عنه، بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، وفيه أن بريدة رضي الله عنه قال بك هو قال كنا في غزوة مع بريدة، كنا في غزوة فقال لنا بكروا بصلاة العصر في يوم الغيب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر حبط عمله. هذا هو الذي في صحيح البخاري، وهو الذي رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح عن بريدة، ورواية أحمد ماجه من رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، أما تلك فهي رواية هشام الدستوائي عن يحيى. وقد نص الحفاظ على أن الأوزاعي أبا عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وهم في هذا الخبر، فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة الصواب فيه رواية أبي قلابة وما روى الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المليح عامر بن أسامة عن بريدة رضي الله عنه. وأن هذا الكلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في التبكير يقول بكروا بالصلاة، إنما من كلام بريدة فقال بكروا بصلاة العصر، وقد أشار ابن رجب رحمه الله إلى أن البخاري أشار إلى التبكير بالصلاة مطلقا، وبين أن الصواب خلاف ذلك، أشار شيء من هذا وذكر أن يعني الصواب في هذا وبين علة هذا الخبر رحمه الله، لكن نسبة هذا البخاري يحتاج إلى تأمل كلامه وترجمته وترجمه بوب في ترك صلاة العصر وأورد قول بريدة الذي قال رضي الله عنه ثم الحديث الذي ذكره في ترك صلاة العصر. فهذا هو الصواب في هذا الخبر، ورواية بريدة عند البخاري أصح، يعني هي الصحيحة، أما هذه الرواية فهي من جهة المتن فيها نظر ومن جهة الإسناد غلط، لأن ظاهرها التبكير بالصلوات، وهذا لا شك في يوم الغيب التبكير بها قد يفضي إلى إخراج بعض الصلوات عن وقتها بل صلاة العصر هو الذي جاء فيها خصوصا لما تقدم وأنه حين قال لهم ذلك وهم في الغزو فلو بكروا بها فإن غاية الأمر أن يكون قدموها إلى الصلاة التي قبلها، لأنهم قد صلوا الظهر قبل ذلك، فيكون لتقديمه إلى الصلاة التي قبلها، وهذا جائز بل وقد يكون مشروعا في بعض الصور أما في غير ذلك فكما تقدم قد يفضي إلى أن تخرج عن وقتها ولأنه أيضا يكون في الحقيقة شاك، والشك لا يبنى عليه شيء، والأصل بقاء عدم دخول الوقت حتى يغلب على الظن، ولهذا يكتفى بغلبة الظن على الأظهر لا يحتاج إلى القطع. هذا أحد القولين لأهل العلم، كما هو أحد القولين لما أحمد رحمه الله، يعني عن أحمد وعن غيره من أهل العلم روايتان في هذا، وإن كان نص عنه كما يقول رجب آية في بعض المسائل نص عنه هو الجزم بذلك، لكن الاجتهاد في مثل هذا الاجتهاد الذي يستند إلى ظن ويغلب عليه يعمل به وقد روى أبو داود من طريق المسحاج ابن موسى عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرت صلاة الظهر فقلنا زالت الشمس أم لم تزل، فلا وكنا أردنا صلاة العصر أو الظهر كنا قلنا زالت الشمس أم تزل، يعني أنه شكوا، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم مع أنه يقول قلنا تزل أو لم تزل. بعضهم علّى الخبر بالمسحاج بن موسى وقال كيف أقبل من مسحاج هذا الحديث يعني لا أقبله، وأن هذا الخبر فيه أو قد يدل على أن تعجيل الصلاة مع الشك في دخول وقتها صلاة الظهر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. بل قال ابن الجوزي رحمه الله، ابو الفرج الجوزي يعني اتهمه وقال إنه روى خبر أنس في صلاة الظهر قبل وقتها، ومبارك رحمه الله قال ذلك كيف احتجوا به. وهذا عند النظر فيه ومن خلال نظر في ترجمته يتبين أنه ثقة رحمه الله، خلاف ما ذكر الحافظ حجر في التقريب أنه مقبول، فقد وثقه أبو داود رحمه الله وكذلك ابن معين، وقال أبو زرعة لا بأس به، لا بأس به. إنما قال ابن حبان لا يحتج به، وابن حبان لا يقبل قوله مع هؤلاء الأئمة لأمرين: أولا لتأخره عنهم، وهؤلاء الأئمة لا يمكن أن يقرن ابن حبان معهم في من تكلم في من قال في هؤلاء الأئمة أنه ثقة. الأمر الثاني أن ابن حبان كما يقول الذهبي خساف، يعني في الجرح، إذا جرح فإنه يخسف بالإنسان ويجرح ربما بأمور وأسباب حين تنظر فيتبين عدم صحتها، لكنه اجتهد رحمه الله. وفي الطرف الثاني هو متساهل، فهو على الطرفين نقيض رحمه الله، وإن كان لكلمات مهمة في باب الجرح والتعديل، كلام على بعض الرواة في كتاب الثقات رحمه الله، وأحيانا يكون كالميزان في بعض التراجم فيعدل كلام الحفاظ ويوازن في هذا فيكون قوله وسطا، لكن هذا في بعض التراجم كما ذكر هذا في ترجمة إبراهيم بشار رمادي أحد تلاميذ ابن عيينة رحمه الله. أما الإمام عبد الله المبارك فالذي يظهر والله أعلم أنه لم يطعن فيه لأجل أمر فيه، إنما لأجل رواية هذا الخبر، فجعل علة رد الخبر عريض علته، جعل سبب جرحه هو أنه جعله علة للخبر. وهذا أمر أيضا أهل العلم ردوا به على ابن حبان في بعض التراجم كبهج بن حكيم، كيف مثلا يرده لأنه روى هذا الخبر، هذا نوع من الدور، فإنما الرد يكون بالكلام الذي يبين عدم مثلا الحجية التي تلزم من هذا الرجل لأنه مثلا ثقة ويطعم بشيء، أما لأنه روى هذا الشيء فقد يكون السبب أن المتكلم ظن أن هذا الخبر يخالف النصوص ويخالف القواعد، وهذا الخبر لا يشكل لأنه جاء في عدة أخبار أن الصحابة رضي الله عنهم، بل هذا في الصحيح وقع فيها في بعض الأوقات أنهم يشكلوا عليه من دخل الوقت والنبي صلى والرسول أعلم، إذا كانوا مع النبي عليه الصلاة صلى بهم فلا يصلي إلا فإن مع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أعلم بذلك، ولا يصلي بهم إلا بعد دخول الوقت لأنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم قالوا ذلك، وكأن هذا من أنس إشارة إلى أن الأمر بصلاته عليه الصلاة والسلام هو الحجة في هذا، هو الحجة في هذا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يكون هناك شك ولا شيء ينتفي بصلاته صلى الله عليه وسلم سلام عليه، لكن هم يشيرون إلى التعجيل حتى يشكون، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالحال وصلى، والحال أنهم قالوا ما قالوا رضي الله عنهم، وإلا فإسناد الخبر صحيح والمسحاج هذا ثقة رحمه الله. قال رحمه الله: باب بيان أنها الوسطى أي صلاة العصر، وما ورد في ذلك في غيرها عن علي رضي الله عنه خليفة الراشد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. متفق عليه. وهذا قصة صريح، يعني قصة صريح، بل هو صريح أنها صلاة العصر، لأن صلاة الوسطى اختلف فيها على أقوال كثيرة تبلغ 20، وبعضها أقوال مهجورة، وبعضها أقوال ضعيفة أو ساقطة. والصواب أن صلاة العصر لصحة الأخبار بهذا في الصحيحين وغيرهما. وهذا الحديث يعني قال حتى غابت الشمس، وصلاة العصر يمتد وقتها الاختياري والاضطراري إلى مغيب الشمس، الاختياري إما إلى المثلين أو إلى اصفرار الشمس على الخلاف في هذا، وهل لها ثلاثة أوقات، وقت اختيار ووقت جواز ووقت ضرورة، أو إلى يكون الظل مثلي الشاخص هو وقت اصفرار. هذا مع موضع خلاف تقدمت الإشارة شيء من هذا في أول الباب. حتى غابت الشمس، وهذا صريح في أنها صلاة العصر. قال ولي مسلم وأحمد وأبي داود شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا نص منه عليه الصلاة والسلام. هذه طريقة أهل العلم، يريدون الأخبار ويجمعون الروايات فتفسر بعضها بعضا. إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الخبر في حال واحدة، وإما أن يكون في أحوال فسمع هذا هذه الرواية وسمع الصحابي الآخر هذه الرواية. ولهذا هذه طريقة أهل العلم في تفسير الأخبار، وهي من أحسن طرق في تفسيرها وبيانها، وهي الطريقة التي يسلك بها في الترجيح بين الأقوال حين يختلف أهل العلم في مثل هذه المسائل. وعن علي رضي الله عنه قال كنا نراها يعني نظنها الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر، يعني صلاة الوسطى. رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، في مسند أبيه. هذا الخبر رواه كما ذكر رحمه الله أحمد في مسند أبيه، يعني عبد الله هو عبد الله بن أحمد، وله زواعد في المسند، وهذا منها. وهذا الخبر رواه عبد الله عن أبي إسحاق إبراهيم بن نصر الترمذي عن الأشجعي عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي صاحب سفيان الثوري عن سفيان الثوري عن عاصم عن وهو بهدلة عاصم بن أبي النجود عن زر عن بن حبيش عن علي رضي الله عنه. وإبراهيم بن نصر هذا روى عن أحمد رحمه الله في موضعين، وموضع في حديث عمر رضي الله عنه في وضوئه، وقد جاء عنده من طريق آخر، والحديث له طرق كثيرة في الصحيحين وغيرهما في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام عن عثمان رضي الله عنه. لكن هذا إبراهيم بن نصر أبو إسحاق بعض العلماء طعن فيه، استنكر على الإمام أحمد روايته، ورواية أحمد غير هذه الرواية، هذه رواية عبد الله عن أبي إسحاق، ليست روايته عن أبي، إنما روايته عن هذا من الزوائد، لم يرويه عن أبي، وإلا فالمسند من رواية عبد الله عن أبيه، إنما هذا من زوائده عن غير أبيه، وهي قليلة يعني بالنسبة يعني إلى المسند. فرواها عن أبي إسحاق هذا. ولما أحمد روى عنه خبرين كما تقدم، وهذا الرجل لما أحمد رحمه الله كان يجمل القول فيه كما قال أبو حاتم رحمه الله ويحسن الظن به، وإلا فقد طعن فيه بعض الحفاظ كليحيى المعين صالح جزرة وغيرهما دارقطني وجمعنا العلم، حتى قال يحيى المعين إنه كذاب، وقال صالح جزرة إنه منذ 20 سنة يكذب. هذا الخبر لما أحمد رحمه الله في غيره قد يخفى عليه، لكن هذا يكون في النادر، ويكون في رجال يروي عنهم أخبار لا ينفردون بها، وأخبار إما يروها من طريق آخر ويكون قد أحسن ظن به مثلا، وهذا واقع للشافعي رحمه الله أيضا، وقع المالك رحمه الله، الناس المتروكين والإمام أحمد رحمه الله، وقع هذا في عدة رجال قلة روى عنهم، منهم عامر بن صالح الزبيري وهو متروك، منهم من كذبه، بل إن يحيى معين لما ذكر له أنه يروي عنه، يروي عن عامر بن صالح قال جن أحمد، جن شد، ويحيى معين كان يشدد رحمه الله، شدد عظيم في مثل هذا ولا شك. لكن الإمام أحمد رحمه الله حين يروي عن تكون روايته عنهم لا يعتمد عليه في روايتهم، وربما يخفى عليه حالهم في بعض الأخبار وبعض الروايات فيحسن الظن بهم، فلهذا هذا الخبر لا يصح. ثم هذا الخبر اللي هو من رواية سفيان الثوري هذا جاء عند عبد الرزاق وأبي يعلى من هذا الطريق، من طريق الذي رواه عن عاصم عن زر من جليس، طريق سفيان عن عاصم عن زر عند أبي يعلى وكذلك عبد الرزاق بلفظ الإمام أحمد، من غير بلفظ الإمام أحمد غير طريقه، كذلك أيضا رواه وهو عند مسلم، وهو عند مسلم عن سفيان، يعني عن سفيان من هذا بهذا اللفظ، فهذا يبين أن هذا الخبر بذكر الفجر لا يصح الخبر، إنما الثابت عن علي رضي الله عنه هو ما تقدم، هو ما تقدم. قال رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، وعن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون، وهذا لعل المصنف رحمه الله يعني أورده لرد قول من قال إنها الفجر، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، لكن يغني عن هذا الأخبار الصريحة، النص على أنها صلاة العصر تغني عن هذا الخبر. وعن ابن مسعود وعبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رضي الله عنه، توفى سنة 32 أو 33 للهجرة، قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى، وهذا في يوم الخندق كما تقدم في حديث علي رضي الله عنه، قال عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا أيضا نص عند مسلم كما في حديث كما في الأخرى عند مسلم في النص على العصر، قال ملأ الله جوافهم وقبورهم نار، أو حشر الله جوافهم وقبورهم نار، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه، هذا أيضا نص آخر. وعلى هذا كل منصف حين يرى وتثبت عند هذه الأخبار وراها وإخبار ثابتة في الصحيحين وغيرهما لا يقول بغير هذا الخبر، لا يقول بغير هذا الخبر، لأن هذه أخبار صريحة وواضحة في أنها صلاة العصر، ولأن قبلها كما قال العلماء كما جاء وسيأتي في رواية أو قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، قبلها صلاتين نهاريتين وبعدها صلاتين، قبلها صلاتين نهاريتين وبعدها صلاتين ليليتين، فقبلها صلاة الظهر وصلاة الفجر وهما نهاريتان، وبعدها صلاة المغرب والعشاء وهما ليليتان. وعن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وهذا رواه من طريق محمد بن طلحة ابن مصرف، طلحة مصرف واليامي، وأبوه إمام كبير طلحة مصرف، وهو صدوق له وهم. وهذا اللفظ من طريقه بهذا اللفظ، لكن الحديث عند مسلم من طريقه بالطريق بنفس اللفظ المتقدم، نفس اللفظ المتقدم عن مسعود بغير هذا اللفظ. وهذا يبين إما أن هذا هو المحفوظ عنه، أو أن محمد بن طلحة كان لم يضبط الخبر، رواه تارة هكذا وتارة هكذا. ولهذا الخبر يعني ثابت عن مسعود، مسعود الخبر بتمامه كما في حديث علي رضي الله عنه. أما أنه عليه الصلاة والسلام قاله هكذا ابتداء صلاة الوسطى صلاة العصر فيحتمل، وإن كان يرد أن مسعود رضي الله عنه تكلم بهذا أخذا من ذاك الخبر الطويل، لأن النبي عليه قال الصلاة الوسطى صلاة العصر، هنا صلاة الوسطى صلاة العصر، هو نفس اللفظ لكنه مختصر، لكنه مختصر، لكن محفوظ عن مسعود أنه ذكر ذلك. وهم في الغالب رضي الله عنهم يذكرون مثل هذا لبيان مثلا سبب قوله عليه الصلاة والسلام، وإن الفائدة أكثر. وإن كان قد يرد أنه قد يسأل مثلا عن الصلاة الوسطى فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر، إنما لأن هذا محمد بن طلحة هذا وإن كان يعني له رواية صحيح لكنه له أوهام رحمه الله، فيكون محفوظ عن مسعود هو اللفظ المتقدم عند مسلم، وإلا في اللفظ لا نكارة فيه، لا نكارة فيه ولا غرابة، لأنه منصوص في حديث علي رضي الله عنه مختصرا شغل عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال وعن سمرة ابن جندب، هذا هو ابن هلال الفزاري رضي الله عنه، صحابي جليل له روايات كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، توفي سنة 58 للهجرة، أنه قال في صلاة الوسطى صلاة العصر، رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسماها لنا العصر. وسماها لنا العصر. وهذا الخبر من رواية عند أحمد الترمذي من رواية الحسن عنه الحسن البصري، ورواه قتادة بن دعامة السدوزي عن الحسن عن سمرة عند أحمد والترمذي. والحسن سمع من سمرة حديث العقيقة، وكذلك عصيه سمع منها غير حديث العقيقة مما صرح به بسماعه، يعني لا يقال حديث عقيقة لكن أي حديث صرح بسماعه. وهذا ينظر مثلا في حديث ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرنا صدقة ونهانا عن المثلة أو نحو من ذلك، يعني هذا صرح بأنه سامعه في المسند بهذا اللفظ أو نحو من هذا اللفظ. قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسماها لنا أنها صلاة العصر. وقتادة أيضا لو يعني يريد يعني التدقيق في العلة قيل إن قتادة أيضا مدلس، وإن كان روايته عن الحسن عند الجماعة. قال وعن البراء بن عازب وهو بالحارث الأنصاري رضي الله عن الأوسي قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر وصلاة العصر، يعني نزلت هكذا فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني على ما استقرت عليه بهذا اللفظ. فقال رجل: هي إذا صلاة العصر؟ فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخ الله، والله أعلم. رواه أحمد ومسلم. فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من بيان العلم الواضح الذي أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن مثل العلم الواضح لا يحتاج أن يبالغ في سؤال عنه الواضح. ولهذا قال: أخبرتك. ولأنهم من عربية مكان لهم إدراك عظيم، لكن هذا قد يحتاج مثلا في بعض الحين إلى بيانه، لكن مثل هذا عندهم كالشيء الذي يأتي تلقاء وسليقة رضي الله عنهم. وهو كذلك لأنه صريح وواضح. قال: أخبر كيف نزلت، يعني الآية التي تلاها بذكر العطف بالواو وصلاة العصر، وكيف نسخ الله يعني بالآية التي بعدها. رواه أحمد ومسلم. وهذا لا شك صريح في ذلك، لأن قال: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، ثم قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهذا يبين أن العطف هنا أنه لا تغاير بين الآيتين، بل معناهما واحد، وأن الواو هنا من باب عطف العطف باللفظ، والمعنى واحد. وعند تغاير الصفات فإنه يعطف اللفظ المغاير في اللفظ الموافق في المعنى، كما ذكروا في قوله في قول بعضهم: والملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. قرم وابن الهمام، فابن الهمام هو الملك القرم، يعني فكان العطف هنا ليس عطف من عطف مغايرة، إنما باب عطف المخالف اللفظ الموافق في المعنى، وذكروا له شواهد كثيرة. قال: وهو دليل على كونها العصر، لأنه خصها سبحانه وتعالى، ونص عليها في الأمر بالمحافظة عليها، لأنه خصها ونص عليها بالأمر بالمحافظة عليها، لأنه لما قال ونص عليها خصها بقوله وصلاة العصر، ونص عليها بالمحافظة عليها في قوله نعم، وقالوا حافظوا على الصلاة، هذا نص عليها بالأمر بالمحافظة عليها. ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقنا، ناسخ في التلاوة متيقن، لأن النسخ هنا واضح بحلول قوله أو صار قول الصلاة الوسطى مكان قوله وصلاة العصر، هذا أمر متيقن. وفي المعنى مشكوك فيه، يعني قول الصلاة الوسطى اختلف العلماء هل هي صلاة العصر يعني أو غيره. الأحاديث صريحة أن صلاة العصر، لكن أراد المصنف رحمه الله في خصوص هذا الخبر، بخصوص هذه الآية، أنه مشكوك فيه وإن كان النسخ متيقن. فيقول رحمه الله: وهو في المعنى مشكوك فيه، فيستصحب المتيقن السابق هو قوله وصلاة العصر، يستصحب المتيقن السابق أن قوله والصلاة الوسطى هو قوله وصلاة العصر، فلهذا تكون هي صلاة العصر، ويستصحب المتيقن السابق، فلا نقول هو مشكوك فيه من جهة المعنى، لأن الآية التي قبلها فيها النص على صلاة العصر، ثم ذكره الآية بعدها وصلاة والصلاة الوسطى، دل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وهذا هو ما قاله هذا الرجل الذي تلا البراء بن عازب رضي الله عنهما عنده هذه الآية، فقال: إذن هي صلاة العصر، إذن هي صلاة العصر. فلهذا لما تلا هذا تيقن تيقن من أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر للآية التي قبل ذلك. قال رحمه الله: وهكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر فواتها تخصيصا لها، يعني تخصيصا لها. ولهذا جاء كما تقدم تأكيد التبكير بها. فروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر، وتر أهله وماله. المشهور عند أكثر شراح أن أهله بالنصب، وأن وتر بمعنى سلب، وأنها تتعدى إلى مفعولين. والمفعول الأول قام النائب الفاعل وهو الضمير في وتر، وتر هو، وتر هو وهو نائب الفاعل، وأهله هو المفعول، فيقال مفعول ثاني. وإلا في الأصل أن وتر معنى سلب تنصب مفعولين. فلما استكن الضمير في وتر فصار نائب فاعل، انتصب أهله على أنه مفعول ثاني. وما له عطف على المنصوب، ومعطف على المنصوب منصوب. ومنهم من قال وتر أهله بالرفع على أن أهله هو نائب الفاعل، وعلى أن وتر بمعنى نقص أو أخذ، ويكون متعديا إلى مفعول واحد. فإذا بني للمجهول لا يبقى مفعول ثاني، لأنه يتعدى إلى واحد. فإذا استكن في وتر، فإذا كان يتعدى إلى واحد في هذه الحالة يكون أهله هذا الذي في الأصل هو مفعول، يكون هو نائب الفاعل. وتر أهله وماله، وماله معطف عليه. لكن المشهور والمعروف الذي ذكره الشراح أنه بمعنى سلب، سلب أهله وماله. قال: الذي تفوته، الذي اسم موصول، تفوته صلاة العصر، وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب. فكأنما، هذا هو خبر المبتدأ، فكأنما أو فكأنما وتر أهله وماله، جملة بكل بكمالها هي في موضع خبر. أما صلة الموصول فلا محل لها من الإعراب. وهذا ذكره العيني رحمه الله، فكأنما وتر أهله وماله، وتر أهله وماله. فقوله عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة العصر، اختلف اختلاف كثير في مسألة تفوته صلاة العصر. هل هو المراد فوات وقت المختار؟ هل هو أولا هل هو مراد فوات الجماعة، أو فوات الوقت المختار إلى وقت الضرورة، أو فوات وقتها بالكلية إلى مغيب الشمس؟ ومغيب الشمس ورد في رواية تثبت، وجاء هذا في رواية عند أحمد تفوت متعمدا حتى تغيب الشمس، لكن لا تصح عند أحمد من طريق الحجاج ابن أرضات. والصواب يعني أو يقال إن الثابت هو هذه الرواية: تفوت صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وتر أهله وماله. وهذه كما تقدم فيها خلاف كثير في وتر، في الفوات، هذا في الفوات. وفيه إشارة إلى تأكيد أمر صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وتر، الوتر هو الثأر بكسر الواو وسكون التاء، ومعنى سلب أهله وماله، ومعنى أخذ سلب، أخذ أهله وماله، بقي وترا، بقي فردا، لما سلب أهله وماله بقي فردا، وتر، بقي فردا وهو من الوتر. والوتر أصله الجناية، فيجتمع عليه غمان: غم المصيبة التي أصابته بأن سلب، وغم طلب الثأر، الآن يريد أن يطلب الثأر لما أصيبه، هذا غم عظيم أدخله على نفسه بسبب تفويته لصلاة العصر، الذي تفوته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله. صواب أنه خاص بصلاة العصر. جاء في حديث من معاوية، نوفل معاوية الديلي، أنه قال من فاتته صلاة من الصلاة فكأنما وتر أهله وماله، عند ابن حبان وغيره. لكن الصواب في هذا ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن نوفل بن معاوية رضي الله عنه، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فرجع إلى حديث ابن عمر، ويدل عليه أيضا ما رواه بل ما اتفق عليه الشيخان عن نوفل معاوية رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله، فقال من الصلاة فدل على أنها صلاة خاصة. فإن صح فهذه رواية نوفل عند النسائي تفسر رواية الصحيحين وأنها صلاة العصر، والروايات عن نوفل أيضا يفسرها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأن صلاة العصر هي التي من فاتته فكأنما وتر أهله وماله، وفي التأكيد تعظيم لصلاة العصر. جميع الصلوات من فاتته حصل له يعني من النكد، وهذا في الحقيقة يشير إلى أمر أن من فاته الخير سبب له النكد، وتر من الوتر وهو الجناية. ولا شك أنه حين يصاب الإنسان بمصيبة وخاصة في أهله يحصل له من النكد والغم، وهذا بسبب تضييع أوامر الله سبحانه وتعالى، وبحسب شدة وعظم ما يضيع يدخل عليه من الغم والنكد بحسب ذلك. وهذا شواهده في الأخبار كثيرة، أو شواهد أخبار كثير عنه عليه الصلاة والسلام، وأن من حافظ على أوامره سبحانه وتعالى وخصوصا هذه الصلوات فإنه يكون سبب الخير والبركة. لهذا في الصحيحين عن أبي هريرة الحديث طول في الصحيحين في صلاة الفجر قال أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، يعني إذا نام عن صلاة الفجر، إذا نام عن صلاة الفجر. وهذا أيضا في نفس المعنى من جهة العموم. ولا شك أن من أسباب المصائب والبلايا في البيوت في المجتمعات تضيع الصلوات، تجعل من يضيعها في نكد وفي غم، ولا تطيب حياته إلا بأن يعود إلى الله، خاصة هذه الصلاة صلة بين العبد وربه، لأن من صلى هذه الصلاة وحافظ عليها فقد أصلح ما بينه وبين الله، اجتهد في أن يصلح، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ولهذا قال فكأنما وتر أهله ومن صلوات الله وسلامه عليه، أوتي جوامع الكلم والبلاغة التي بلغت النهاية في كلامه لأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ففي كلامه الشفاء والخير والهدى والنور والسعة والبركة في كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالبركات والخيرات والعمل والاجتهاد بالعمل بما أمر به سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام والوقوف عند حدودهما، نسأله ذلك منه وكرمه. قال رحمه الله رواه الجماعة هذا الخبر، والخبر جاء أيضا حديث بريدة تقدم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهذا قد يكون حديث بريدة شاهد في تفسير هذا الخبر. فحديث بريدة في صحيح البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فمن ترك صلاة العصر فحبوط العمل في تركها. ولها استدل جماعة من أهل العلم ومن علماء الحنابلة رحمه الله عليهم على كفر ترك الصلاة بحديث بريدة، لأن قال حبط والحبوط، وإن كان الإطلاقات لكن في هذا الخصوص يعني بطال عمل، ومن معانيه الكفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فهذا معناه على هذا القول. وإذا كان تركها يحبط العمل فتركها هنا على هذا القول حتى تغيب الشمس ترك لها عمدا بلا عذر، وعلى هذا يكون تفويت لها في الجماعة، أو تفويت لها بعد ذلك يعني بالجماعة مع تأخيرها. لكن ليس معنى من حتى يخرج وقتها، لأن حادرات حي بريدة أبلغ في الإشارة إلى هذا المعنى وأشار إلى حبوط العمل، أما هذا قال سلب أهله وماله. قال رحمه الله عن أبي يونس، هذا هو مولى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو ثقة رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، أي علمني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قالت فلما بلغتها آذنتها فأملت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وهذا يبين أن قول هذا كالتفسير، وأن هذه القراءة يعني نزلت كالتفسير لأنها ليست موافقة لمصحف عمر رضي الله عنه، وهذه من الشروط يعني أن تكون لها وجه في العربية وموافقة للرسم العثماني، وأن يكون رسول عثمان رضي الله عنه، وأن يكون وأن يصح إسنادها، فيكون بهذا ثابتة وصحيحة هذه بهذه الشروط كما نص عليه ابن الجزري رحمه الله. وأما هذه ففيها حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة رضي الله عنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال وهذا قال رحمه الله هذا يتوجه منه كون الوسطى العصر، لأن تسميتها في الحث على المحافظة دليل تأكيدها، وتكون وفيه زائدة كقولي زائدة يعني ليست من جهة المعنى لكن هي يكون من جهة الإعراب، كقوله تعالى وآتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، أي ضياء، وقوله فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي ناديناه إلى نظائرها. وهذا عن ولاية عائشة التي هنا قد عزيل الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، يفسرها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، حديث براء بن عازب مفسر ومبين لحديث عائشة، وأنها كانت كما ذكرت عائشة رضي الله عنها حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر كما في حديث البراء، وأنها نسخت، وأن على الصلوات والصلاة الوسطى هي التي استقر الأمر عليها، ويكون حديث البراء مبينون لحديث عائشة، وإن كان حديث عائشة بين في هذا. وهذه القراءة عند العلماء من القراءات الشاذة، وهي عند الجمهور حجة في الأحكام خلافا للشافعي رحمه الله، حجة عند أحمد ومالك وأبي حنيفة، واحتجوا في بعض القراءات صيغات أيام متتابعات إلى غير ذلك من فقهية مسعود أو في قراءة أبي مكعب اقطعوا أيمانهما، يعني على أنها تفسير فتكون كالقيد، وخلاف للشافعي الذي لم يأخذ بذلك. فحديث البراء مفسر ومبين، وذكر بعض كثير من العلم وجوه أخرى لهذا، وكلها متوجهة عن عائشة رضي الله عنها، لكن يعني حديث البراء رضي الله عنه من أحسن ما يفسر به حديث عائشة رضي الله عنها، وهو واضح لأن قالت إذا بلغت الآية وذكرتها، كأنها قد استقر عندها أن الآية حمل والصلاة والصلاة، وأن ذكرت ذلك وأملت عليك كالبيان والتفسير لتلك القراءة التي نزلت قبل ذلك، وأنها كالتفسير ونزل بعض العلم مثل هذه القراءات منزلة الخبر الواحد، منزلة الخبر الواحد، ويكون في هذا الحجة في باب الأحكام كما تقدم عند الجمهور. قال رحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه هو الأنصاري النجاري رضي الله عنه، مات سنة 45 أو 48 اختلف في وفاته رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. يعني هاجرة سميت هاجرة أن الناس يهجرون العمل مع شدة الحر، يعني أصحاب الزهور وأصحاب التجارة ونحو ذلك، فيرتاحون ويركنون إلى يرتاحون في مثل هذا الوقت، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. إن قبلها صلاتين يعني صلاة هذا يعني قبلها صلاتين هذا الخبر، ولا شك كله صلاة قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، إنما هذا كما تقدم يكون في صلاة العصر، أما هنا قال صلاة الظهر، صلاة الظهر، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. روى أحمد وأبو داود وإسناده صحيح، كذلك عن أسامة رضي الله عنه. وحديث عبد الله زيد بن ثابت رضي الله عنه حديث إسناده صحيح إليه، لكن هذا التفسير أو هذا يحتمل أنه من فهم زيد رضي الله عنه، ولذا يحتاج إلى مزيد نظر، فلعلنا نجعل الكلام عليه إن شاء الله في درس الآتي. وهو حديث أسامة ابن زيد قال: كان يصلي الظهر بالهجير ويكون وراء الصف الصفان، فأنزل الله حفظ الصلاة والصلاة الوسطى، وهذا قد يكون كالمفسر، وأنه لا يلزم من نزول هذه الآية، يعني نزول هذه الآية أن يكون سببه يعني هو صلاة الظهر، لأن الآية تدل صريحة أن صلاة الظهر هي صلاة الوسطى هي صلاة العصر، مع الحديث أسامة رضي الله عنه اختلف في أيهما أثبت، وإن كان ظاهر الحديث زيد أثبت وحديث أسامة زيد فيه ضعف، وعله يأتي تمام الكلام عليه في الدرس الآتي. سأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا هدى وتقى وعلما نافع علما وعملا صالحا مني وكرما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.